أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بعد أن أول بفقد من حقق التوحيد ناسب أن يذكر الخوف من الشرك، لأن تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين فلا بد من معرفة الشرك حتى يخاف الإنسان من الشرك. باب الخوف من الشرك، من الشرك الأكبر والأصغر معا، بل وجميع المعاصي، لأن المعاصي بين الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من لقي الله وهو مشرك لا يغفر الله له. وهذه الآية بالنسبة لمن مات على الشرك قبل أن يتوب. لهذا نفهم قوله تعالى قولهما بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. هنا قال ربه سبحانه وتعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذه الآية قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله وهو يشرك به الشرك الاكبر الناقص من المله لا يغفر له، بل الجنه عليه الحرام لانه كافر. الشرك تنقص لرب العالمين، من اشرك بالله تعالى لم يعظم الله ولم يقدره حق قدره، بل تنقصه لأنه شبه المخلوق بالخالق، المخلوق الذي عبده وصرف له نوعا من العبادة شبهه بالخالق. وهذا من أكبر التشبيه، من أكبر أنواع التشبيه، لأن هناك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبه المخلوق بالخالق المخلوق الضعيف الفقير الحقير، تشبيعه بقيوم السماوات والأرض، بالغني غنى المطلقة القوي المتين. تشبيع هذا المخلوق بخالقه من أكبر الكبائر. لذلك الشرك من أعظم الذنوب، لأن أولا فيه تنقص لرب العالمين بتشبيع المخلوق به سبحانه وتعالى. وفيه استكبار عن طاعة الله، أن هذا المخلوق الضعيف يستكبر عن طاعة الله تعالى ويخرج على طاعة الله إلى عبادة مخلوقات الله تعالى. لذلك لا يغفر الله لمن لقيه وهو يشرك بالله وهو يدعو لله نفسه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي من لقي الله بذنوبه دون الشرك
مرتكب للذنوب ولا للكبائر ولا المؤمنات اذا لقي الله وهو مقيم على المعاصي وهو تحت مشيئه الله تعالى عيشا اكتب له اسباب الغفران والعفو وعفى عنه قبل ان يدخل النار العفو عنه بشفاعة الشافعين يطيب له ويسخر له من يشفع له من أنبيائه وأطفاله والصالحين والملائكة فيغفر له أو يوفقه في حياته مع امتلاكه ليعمل عملا صالحا كثيرا خصوصا في آخر حياته فترجع حسناته على سيئاته فيغفر له أو من المصائب التي تصيبه في نفسه وأهله وماله والمكفرات كثيرة وفي النهاية إذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المكفرات فدخل النار يدخل نارا عند الدين لا للبقاء فيها هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات وهو مسلم على كبيرته ومعصيته أي لا يقنعون بأنه من أهل النار كما لا يقنعون للمحسن المسيء الذي مات على الطاعة في سبيل الله وجعل الله آخر كلمته لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الموفقين لا يقنعون له من جنة ولا يشهدون لهم من جنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من مات على خير عمله يبدو له خيرا ويرجى له الخير ويقاس على المسيء ويرجى للمسيء هذه هذا مبدا عظيم عند اهل السنه والجماعه بالنسبه للرساله الموحدين واما من مات وهو متلفظ بالشرك الاكبر الناتج من الفتنه فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنه عليه حرام هذا معنى هذه الايه اما تلك الايه إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين من ارتكب أي ذنب ولو الشرك الأكبر والكفر السيئ من تابع يهوديته ونصرانيته ووثنيته وماركسيته وعن جميع الذنوب التي دون ذلك كلهم فالله سبحانه وتعالى وعدهم إنه يغفر الذنوب جميعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين العبد العاصي كالعبد الآدم إذا رجع إلى سيده طامعا في غفرانه وفي رضاه وتائبا ونادما ومتأسفا على ما حصل منه فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبد المؤمن وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب ذلك من ان يكون هناك تشبيه لفرح الله سبحانه وتعالى في توبة التائبين حيث قال عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته وقد انقلبت في مناطق من الأرض حيث لا يوجد جنس ولا أنين حينما يقود ناقته في مناطق من الأرض غلبته عيناه فنام تحت شجرة وعلق الناقة عند رأسه فانفلتت فلما استيقظ لم يجدها فالتمسها ويئس واستسلم للموت ورجع فنام تحت تلك الشجرة فلما استيقظ فإذا الناقة عند رأسه وعليها طعامه الآية فقال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ بشدة الفرح، الله أشد فرحا في توبة عبده المؤمن من صاحب هذه الناقة بناقته لهذا الفرح العظيم. فرح الله أعظم لأنه صفة من صفات الله تعالى لا يشبه فرح المخلوقين. هذا بالنسبة للتائبين من أي ذنب كان، ولو قد لم يتنكر قال ما تاب تاب الله عليه. فليكن المقصرون وكلنا مقصرون. وقال الخليفة عليه السلام: وجودني وبنيه أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يخاف من الشرك ويدعو الله أن يكلمه هو وذريته من الشرك من أن يعبد الأصنام. الأصنام هي ما جعل على صورة إنسان أو صورة حيوان، والوثن ما لم يجعل على صورة، فالوثن أشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة. كل ما عبد من دون الله فهو صنم أو وثن. أشجار وأقدار وأصيحة وقبور وأحيانا حيوانات كالبقر موضوعها الجورة أو بني آدم. هذا كبار المتصوفة الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم. حتى في حياته يوجد إنسان مطاف به يجعل في ميزان على كرسي فيطوفون نور الرحل، وبعد موته يطوفون في طريقه. أعقال كلهم أوثان وأصنام متحركة. الشاهد وصف إبراهيم يجعلنا نخاف أكثر وأكثر إذا لم نأمن الأنبياء وأبو الأنبياء من البلاء، فكيف نأمن نحن نعبد الله أولا؟ ولا يأمن الشرك ويترك الخوف من الشرك والاستعاذة من الشرك إلا من يجهل الشرك. وكثير جدا الذين يجهلون الشرك ويقعون في الشرك من حيث لا يعلمون، ويقولون لا يوجد شرك منهم. ومن حديث أقوى ما نخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: هي هذا شر الأفلاك. فالرياء أنت من يسرق من هذا الداء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعم سمعوا أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لكثرة وقوعه ولقلة من يسرق. يقسم على المجاهد جهاده وعلى المنفق نفقته وعلى القارئ قراءته وعلى العالم علمه وعلى العالم عبادته. ظاهر هذه العمل لله يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيقتل فيقتل. والرحيم من القارئ انه شجاع فاعمل ينفق نفقات كثيره وغاهظه ومتنوعه. ليقال انه جواد انه كريم فاعمل. يتعلق
لله امتثال المامورات واجتناب المنهيات انه من اهل الجنه لا
يكون مشرك به شركا دخل النار اي دخل النار خالدا مخللا. فالنصوص كلها فاتوا بعضها بعضا ولا تختلف.
من الخطر الكبير.
ولجانب التوفيق، وإلى ذات الأمر إن شاء الله. ونجيب على بعض الأسئلة.
فهو قالها من قلبي
لأن يؤمر بحقوق لا إله إلا الله في الصلاة والزكاة إذا كان صاحب مال، في أداء هذه الحقوق من شرع الكار فهو مسلم من إخواننا المسلمين، وإذا رأيناه يحاول أن يتخلص من هذه الواجبات ويحاول أن يكتفي بالكلمة بقولها ولا يريد أن يعمل بها يحكم بردته ويبذل ما لم يجد. إذا الكلمة في أول الأمر تنفع قائلها في الظاهر في حرمة المال والدم قبل أن يتأكد أن وقالها تقية أو قالها صادقا من قلبه، ولكن لا تنفعه عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوة التي جئت بها التي هي لا إله إلا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومن هذه وطريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، الله في ومن اتبعني للعبد، ومن هذا يحتمل يجوز أن يكون معطوفا على الضمير الفاعل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أتباعي كذلك يدعون إلى الله، أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله. من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، ولا أعتبر أن يكون العطف على الضمير المستتر في أدعو، بل يفرغ للعطف الضمير المنفصل الذي هو أنا، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بوجود فاصل. وجد فاصل أدعو أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني يدعو، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني أيضا على بصيرة، على بصيرة. هما معنيان متداخلان، إنما من حيث العدل يجوز العدل على الضمير المنفصل في أدعو، ويكون المعنى أنا أدعو وأتباعي يدعون، ويجوز العدل على الضمير الفارس أنا، ويكون المعنى أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة. فعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكون على بصيرة، ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشأن كل الشأن في البصيرة، ما هي البصيرة؟ البصيرة الحلم اليقيني حتى يسير معلومك الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، تعلم بقلبك متروك بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في أي صفة من صفاته. المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين ومعرفتك لدينك ونبيك وإيمانك بالجنة والنار وغير ذلك يجب أن يكون بهذه المثابة في اليقين، هذه هي البصيرة. وهذه الثقيلة العظيمة هي التي اختلف بها الصحابة والتي تنقصنا فبين علم، لكن هذا العلم قد لا يكون إلى درجة قصيرة. أولئك أيقنوا تماما جميع المغيبات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأشياء المحسوسة الملموسة لم تنين. إذا قيل له إن جاءت وقالت تدخل الجنة يقول أدخل الجنة نعم وفي يده ثميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر تكون مدة طويلة تكون بينه وبين دخول الجنة فيرميها فيجاهد فيقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه هي البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة فتحوا البلاد ومصروا الأمصار ونشروا الدين. هذه البصيرة هي التي تنفس الدعاة النور ونحن منهم الله المستعان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود البصيرة وتقدام البصيرة أو ضعف البصيرة تعرف بنتائجها، نتائج الدعوة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وحده وفرج، وكم العلماء الذين تعلموا وترحبوا في العلم في عهد الإمام أحمد بن تيمية كثيرون. ولكن رزق الله بصيرة نافذة كان على يقين بأن تلك الفرق التي كانت مجتمعة في دمشق عند ظهور كلها على بعض من معتزلة وأشعرية وجهمية ووحدة الوجود والمتفقة المتعصبة كلهم للرباط تلك كلهم على ضلال ليس لديه شك لأنه على يقين في دينه. فصدع الحق حاربهم جميعا ورفعوا من صوت واحد ولم يؤثروا فيه فنزل وحده جندي واحد قابل تلك الجنود المسترقة كل قوم بلسانهم وبلغتهم وبأسلوبهم لأن الله أتاه عندما طغى علم الكلام والفلسفة والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم صار يتعلم في سمع هذه العلوم التي يتعلمها الناس فعندما يتبخر فيها بعد أن تمكن من العقيدة الإسلامية وفهم الإسلام فهم صحيحا واستعمل هذا الاستماع فيهم هو على يقين في دينهم. بينما الأشاعرة لما حاربوا المعتزلة كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص، ما لهم اتصال بنصوص الكتاب والسنة. حاربوا خصومهم بالسلاح الذي في أيدي الخصوم فقط وهم فقراء من السلاح الأصل الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزلة في فشل الأشاعرة حتى أثر فيهم المعتزلة. وهو السبب في نجاح ابن تيمية التمكن من الدين وجود تلك الأسلحة الحديثة لديه واستعمل. هذه هي البصيرة. وكم الذين تعلموا في أمد محمد بن عبد الوهاب قالوا مثلكم تعلم العلم هنا طلب في المدينة وكم الذين كانوا يدرسون في المدينة في وقته وعدوا وفقه الله ورزقه البصيرة ورجع إلى جو مؤكد بالوثنية والجاهلية خرج عليه أهله والده وأخوه وجميع أقارب الأسرة كلهم خرجوا قبل أن أهل البلد سبق لأنه يعلم أنه على الحق وعلى رسيل. أتى الله والده وأخاه الشيخ سليمان ثم أشهد الله له مغادرة لم يقصد لا للإمام أحمد ولا لابن تيمية. هذا سر انتشار هذه الدعوة وقيام الدولة بسببها وجود المغادر. ابن تيمية على الرغم من جهاته المريض لم يرزق مغادرا يتبنى دعوته بل كان يفارق بين دمشق وبين القاهرة إلى أن توفي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد. لكن الدعوة الأخيرة سيدي الأخير يجد القرن الثاني عشر وبدأ له فرد الله له مهاجرا فثبتت الدعوة وانتشرت في جزيرة فخرج. فهو اليوم على الرغم من العتبات الكثيرة انتشرت في جميع القارات ليس في جزيرة العربية فقط، ذلك لأن الداعية كان على بصيرة رزقه الله البصيرة، شخص واحد يرزقه الله البصيرة من غير الداعية. كيف تنتهي قضية كثرة طلاب العلم وكثرة العلماء ولكن التوفيق إلى هذه البصيرة؟ الله المستعان. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا أتبرأ من المشركين لست منهم، ما لم أشهد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله أنظر ما يدعى إليها. إذن فإن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فأتم مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم ومفقها ومعلما وحاكما في منطقته التي هو فيها، وأبو موسى الأشعري في منطقة أخرى يقوم بنفس المهمة، وعلي بن أبي طالب في منطقة أخرى في اليمن يقوم بنفس المهمة، ولكن الذي نفذ كثيرا وبقي في اليمن ونفع الله به ومعاه لأنه لم يرجع إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. كان مبلغا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومفقها في الدين ومعلما وحاكما. قال له إنك تأتي قوما من أهلك، يا معاذ أول ما تأتي في اليمن لا تأتي على أمة جاهلين في الدين أو أهل بادية وأهل وثنية فقط، بل إنما تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منتشرين في اليمن. وكلمة اليمن في تلك الفترة تشمل منطقة أوسع من اليمن المعروف الآن، الجنوب كله من اليمن. بدليل فترة انتشار النصارى في منطقة نجران، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول جاهل، فليكن أول جاهل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، إذا كانت أول كف وشهادة بالرفع فيجوز العكس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن الداعية إذا خرج للدعوة وعلم إن أهل تلك البلدة لا يعرفون لا إله إلا الله، هم قد يتلفظون بها ولا يعرفون معناها، هم لا يعملون بها، يبدأ بهذه الكلمة إما بتلقينها إذا كان القوم لا يعرفونها، أو ببيان معناها وتفسيرها إذا كانوا يقولونها ولكن لا يعرفون معناها، كما في كثير من المسلمين اليوم في مناطق كثيرة، أو إنهم حرفوا ويفسرونها بغير معناها ويقوموا بالتفسير. إذا دور الدعاء اليوم دور التفسير لا دور التأثير بالنسبة للبلدان الإسلامية عربية أو غير عربية. دور الدعاء في هذا الوقت دور التفسير، لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في الغالب الكثير انتسابهم مجرد انتساب ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعتقدون أن من عرف أنه لا خالق إلا الله ولا راتب إلا الله ولا مدبر إلا الله أنه عرف معنى لا إله إلا الله وصار مسلما. هذا هو المفهوم العام عند جمهور المسلمين، للأسف عند كثير من المتعلمين المنتسبين إلى العلم. لو طلبت من أشعري وأكثر العلماء الذين يتخرجون من كثير من الجامعات كان في هذا البلد مشاعر مجهولة لديهم شك، لكن لو قررت ان يكفر لك لا اله الا الله يكون معنا لا خالق الا الله ولا رازق الا الله، وهذا ليس معنا لا اله الا الله. اذا هذا لديه علم ولكن مثلا معنا لا اله الا الله هو بحاجه الى الدعوه، بحاجه الى الدعوه. يذكر الشيخ حامد الفقي رئيس جماعه انصار السنه المحمديه الذي انشا هذه الجمعيه بالقاهره، كان اثريا تخرج من العلم، وبينما هو مسافر في تبليغ مر على رجل في بستانه فوجد عنده كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه، وقع في يد هذا الفلاح هكذا بدون قصد، كل شيء شرى من الارصفه لان الكتب ما تباع على الارصفه في الشوارع. اخذ الشيخ هذا الكتاب فراح به فقرا، فتبين له انه لم يعرف التوحيد قط، وهو خليه الان هذا لي كبير وخطير. بسبب هذا الكتاب هداه الله الى منهج السلف، وعرف معنى لا اله الا الله، وعرف توحيد الاسماء والصفات، فانشأ تلك الجماعه فنفع الله بها، منها انتشرت العقيده في المنطقه وفي السودان، يعني انتشرت السنه المحمديه بالقاهره. الشيخ محمد خليل عباس عني حدثتكم وحدثت بعدكم في بعض المناسبات الذي شرح عقيده الرافضيه، تخرج من كليه الدعوه واصول الدين، ثم تخصص في المنطق والفلسفه، فكان يبحث موضوعا لرسالته في الدكتوراه. قيل له يوجد شخص يقال له ابن تيميه عدو المنطق والفلسفه، وانت حفظ المنطق والفلسفه، من البر للمنطق والفلسفه ان تكتب ردا على هذا العدو اللدود للمنطق والفلسفه. يقول جماعه هذا كان يحدثنا في الفضل انه كان استاذ نفسه، فان جمع ما وقع في يده من الكتب فعقب انه ثلاثه اشهر يدرس في هذه الكتب. يقول ما ابتليت من دراسه هذه الكتب الا وتبين لي باني لم افهم الاسلام قبل هذه اللحظه، وانما فهمت الاسلام من هذه الكتب. العالم بدا من تحفيظ القران الى ان تخرج من الكليه ويريد ان يتخصص، بمعنى قد يكون الانسان عالما متبحرا ولكن يجهل معنى لا اله الا الله، ومن جهل معنى لا اله الا الله لا يمكن ان يفهم الاسلام ابدا، الاساس فهم لا اله الا الله. لذلك ركز الدعاء منهم شارك هذا الكتاب، ركزوا على هذه الكلمه ومعناها وشروطها، لان من صرف التوحيد حق الفهم وصلحت عقيدته بارك الله في علمه ونفعه. وإذا شبه كثير بدون صلاح العقيده لا ينفع ابدا، ذلك الحلم انما هو فتنه على صاحبه. اذا لذلك ينبغي أن يبدأ الداعية بشهادة أن لا إله إلا الله، لا نقول في هذا الوقت شهادة أن لا إله إلا الله منتشرة بين المسلمين كيف أبدأ بها؟ نقول في الجواب مرة أخرى دوركم الآن دور التصحيح، لا تلقن الناس لا إله إلا الله وهم يعرفونها ويتخذون منها ورد، لكن صححوا معنى لا إله إلا الله، وادعوا الناس إلى العمل بلا إله إلا الله، هذا هو موضوع الدعوة منه. وفي روايات إلى أن يشهدوا الله، فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يشهدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، كل هذا يفسر لنا معنى لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله صرف جميع أنواع العبادات لله والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الإيمان والكفر. الإيمان بالله وبحقوق الله والكفر بما يعبد من دون الله وبمن يعبدون من دون الله والبراءة من الشرك والمشركين مع تبليغهم الدعوة. البراءة لا تمنع الدعوة لا منافاة بين البراءة من الشرك والمشركين ومن دعوتهم. فبرأ من محبتهم وموالاتهم ولكن تباريهم وتجادلهم وتقربهم لتبلغهم. المداهنة والموالاة المداهنة موضع من النفاق. المداهنة ممنوعة تحول بينك وبين الفهم الصحيح للإسلام. المداهنة أشبه ما تقول بالتقية عند الرواتب. التقية نفاق أضيف إليه باب التقوى. إذا أردتم أن تعرفوا ما هي التقية نفاق أضيف إليه باب التقوى. قالوا تقية أي نفاق تماما. لذلك في إمكانهم أن يتظاهروا في بعض الظروف الحرجة من محبة أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين يكفرون. ونحن إذا ذهبنا للدعوة ورأينا الجو لا يناسبنا لنكون صرحاء لا ينبغي لنا أن نباهن ونناقش بل ينبغي أن نصرح تصريح بدون شدة مع اليسر والليل ولكن لا نتنازل إذا أكمل من عقيدتنا وديننا للتحبب إلى الناس. من تحبب إلى الناس فسلك على حساب التحبب إلى الناس شيئا من دينه هذه مباهنة. من نجامل ونجامل المباراة قسم المعاملة نسبي معاملة الناس ومجامل الناس ولكن لا مباهنة. بل نعلم بأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بها والدعوة إليها وما يقوم به زملاؤكم الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية الآن في كثير من الأبقاء يدل على أن هذه الدعوة ماشية ولم تقف. فكفاية فخصهم ربهم جمع عليكم الوقت فالمراسل. لا إله إلا الله أصل الإسلام لذلك يبدأ بها. قال له بعد أن بين له بمعنى